كنا نحاول فهم الكلام المحقق رضوان الله تعالى عليه. المصرع قلنا عبارته هم هذا فيها نحو من المحاجة إلى ترقيع كما رقعه الفقهاء، ولعل عذر المحقق رضوان الله تعالى عليه بالاختصار والاتضاب في العبارة هو أن هذا الفرع مبحوث عن معروف بين الفقهاء مع العامة بيناتهم وبين الخاصة وبين العامة والخاصة، فلم يكن بحاجة رضوان الله تعالى عليه أن يفصلها الفرع بكافة خصوصياتها حتى غير مهمة أيضا. كيفما كان أصل مقصده الشيخ رضوان الله تعالى عليه معلوم، وهو أن المأموم لهك مع الإمام في ركعة أولى وركعة معه، هذا فرض محل كلام. ثم قلنا إنه رضوان الله تعالى عليهم بينا أن هذا الشخص الذي ركع السجدة أعطى بالسجدتين، هذا بعد الركوع مع الإمام وأعطى بالسجدتين بدون الإمام، وهذا وإنما وتأخر إلى أن إمام فرغ من الركوع بركعة ثانية، ثم بعد ذلك سجد الإمام في السجدتين من ركعة ثانية، ولهك المأموم مع الإمام في السجدتين أخيرتين للإمام في الصلاة، ما حكم؟ وقالوا هنا سورتان، سورة أن يكون المأموم ينوي بهاتين السجدتين الأخيرتين، ينوي بهما الركعة الأولى وهي دينا، ولي قال صحت صلاته لأنه أتى بالركوع وأتى بالسجدتين مع الإمام، أتى بالركوع مع الإمام وكذلك السجدتين مع الإمام. تبقى هنا مشكلة زيادة السجدتين قبل لالتحاقه المأموم بالإمام في السجدتين في الركعة الثانية. هذه الزيادة ادعي الإجماع في كلماتهما أنه مثل هذه الزيادة لتصحيح الجماعة هذا معفو عنها، فإن تم الإجماع فهو، وإن لم يتم الإجماع فتبقى مشكلة قائمة، وهو أنه كيف نحكم بأنه صلى ركعة واحدة مع أنه سجد أربع سجدات وليس هذا سجدتان. وكلام هذا في هذا إذا نوى الإمام نوى المأموم بالسجدتين الأخيرتين الركعة الأولى له، فعنادنا يقوم بعد السجدتين هذا الإمام يتشهد ويفرغ من الصلاة، هو هذا المأموم يقوم ويأتي بركعتين أخرى ليصبح عمله تاما باعتبار ركعتين كاملتين. وأما إذا نوى بهاتين السجدتين من الركعة الثانية وليس من الأولى بدعوى أنه قد سجد للأولى وهذه من الركعة الثانية، ففيه بحث بين العامة والخاصة، بين الخاصة بيناتهم وبين عامة بينهم أيضا ونتكلم فيه. إنما الكلام فعلا فيما إذا نوى المأموم بهاتين السجدتين لعلتين هما أخيرتان للإمام نوى بهما الأولى، ما الدليل على صحة الصلاة وصلاة الجمعة وما فيها؟ الدعية الإجماع في كلمات غير واحد من فقهائنا الأبرار أن المسألة إجماعية، هذا فالحكم أصبح تعبديا، ولكن الفقهاء رضوان الله عليهم مضافا للإجماع مثلهم الفقيه الحملاني، مثل الفقيه الحملاني وغيره ألحقوا الروايات بالإجماع، قالوا إجماع ورواية، وهذا الإلحاق ووجود الروايات هذا يكون هذا مضرة بالإجماع، لما قلنا مرارا من أن الإجماع الذي محتمل المدرك أو معلوم المدرك هذا لا يؤد دليلا مستقلا. عذاب إنما يكون عبارة عن الشهرة فقط ويكون مصدر حقيقي للحكم هذه الآيات. وهذه هذا الفتوى هم. ولعندنا روايات وننظر في الروايات، عندنا روايات تدل على أنه من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وكذلك إن أدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة. فمثلا في الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة الرواية الأولى صحيحة الحلبي، أنا قال إن إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ولا شك، وإن أدركته بعد الركعة فهي أربعة بمنزلة الظهر، يعني لا تكون صلاة جمعة. فلا بد أن نفرض أن هذا المأموم بل قد أكمل ركعة ركوع مع الإمام في الركعة الأولى والسجدتان مع الإمام هذا في الركعة الثانية. وكذلك الرواية الثانية والثالثة أيضا تدلان على هذا الحكم، وإدراك ركعة كافية لإدراك صلاة الجمعة. ولكن هذا فقيه الحمدانية أضاف إلى ذلك رواية إلى الاستدلال، رواية حفص بن غياث، وهي رواية الثانية باب 16 من أبواب صلاة الجمعة، باب 17 و16 الرواية الثانية. هذه رواية هذا كالصريحة هذا في الحكم الذي ذكرناه، وهو أنه هذه ركعة تعتبر للمعموم واحدة إذا نوى بها بسجدتين الركعة الأولى ولم يقصدها من الركعة الثانية، ويحكم بالبطلان إن كانت من ركعة ثانية. ولكن رواية ضعيفة السند، ولكن الفقيه الحمداني أراد يوثقها هذا باعتبار أن الرواية موجودة في كتابين معتبرين مثل المحقق مثل صاحب الكافية ومثل شيخ الطوسي رضوان الله عليه، ولكن هذا الكلام لا ينفع وللكلام تتمة والحمد لله بالعالمين.